قلنا في البحث السابق أن وجوده تعالى عين ذاته، أنه لا يمكن أن يكون مغايرا لحقيقته وماهيته. في هذا البحث يتعرض المصنف للرأي الآخر، من قال بأن وجوده تعالى مغايرا لذاته كذلك أقام الدليل على مذهبه، وقد استدل الفخر الرازي لذلك أو على ذلك بدليلين. حاصل الدليل الأول مؤلف من صغرى وكبرى، الصغرى هي أن يقال ماهية الله غير معلومة لنا، لا أحد من البشر حتى أولئك الكمل من الأنبياء والأولياء، لا أحد من البشر يمكنه أن يكتنه حقيقة وماهية واجب الوجود، يستحيل الوصول إلى حقيقته وماهيته. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وجوده معلوم لنا، الوجود معلوم لنا. إذن من المقدمتين نؤلف قياسا اقترانيا من الشكل الثاني. لماذا قياس اقتراني من الشكل الثاني؟ هذا ذكرناه مرارا وتكرارا، لأنه القياس من الشكل الثاني هو الذي ينتج السوالب. إذا أردنا أن نستدل على قضية سالبة فنحتاج أن نؤلف قياسا اقترانيا من الشكل الثاني. إذن ذاته غير معلومة، الوجود معلوم. ثم إذا نستند إلى مقدمة ثالثة من خارج القياس نقول والمعلوم مغاير للمجهول، الذات مجهولة والوجود معلوم والمعلوم مغاير للمجهول. ماذا ينتج عندنا هذا القياس؟ ينتج عندنا هذه النتيجة، أن ذاته ماهيته مغايرة لوجوده، ووجوده مغاير لماهيته ولذاته. فإذا كان وجوده مغايرا لذاته فلا بد أن يكون زائدا عارضا على الذات. إذن واجب الوجود له ماهية، واجب الوجود بالذات له ماهية، وماهيته مغايرة لوجوده، وجوده زائد على ماهيته عارض عليها. نعم، لا يمكننا أن نكتنه هذه الذات وهذه الماهية، هذا شيء آخر. إدراك الماهية شيء، وحصولها كونها تحققها شيء آخر، له ماهية لكن لا يمكن اكتناهها، هكذا يقول الفخ. هذا خلاصة الدليل الذي ذكره الفخر. نقرأ هذا المقطع. أقول هذا جواب من استدل على زيادة الوجود على الماهية في حق واجب الوجود، وتقرير الدليل أن نقول ماهيته تعالى غير معلومة للبشر. الآن هو قال غير معلومة للبشر، لكن يمكن أن نقول غير معلومة لأحد سواء كان بشرا أم لم يكن بشرا. ماهيته لا يمكن اكتناه ماهيته حتى من قبيل العقول المنفصلة، حتى من قبيل الملائكة، سواء كان المدرك إنسانا أو ملكا فإنه لا يمكن أن يدرك ماهيته. لكن هو ذكر البشر. وتقرير الدليل أن نقول ماهيته تعالى غير معلومة للبشر. هذه المقدمة الأولى. على ما يأتي، ما هو الدليل على ذلك؟ على أن ماهيته لا يمكن اكتناهها. قال سيأتي هذا بيانه. والوجود معلوم، الوجود معلوم. ماذا ينتج؟ ينتج من الشكل الثاني أن الماهية ماهيته أو ماهيته غير الوجود. ماهيته غير الوجود، المعلوم المجهول غير المعلوم. في مقام الجواب، العلامة ينقل كلاما وجوابا لبهمنيار تلميذ الشيخ الرئيس. هذا الجواب ذكره بهمنيار في كتابه التحصيل، ونقله عنه المحقق الطوسي في شرحه على الإشارات. هناك في النمط الرابع، عندما يتعرض الشيخ للوجود، ينقل الشيخ الطوسي المحقق الطوسي ينقل كلام بهمنيار في شرحه على الإشارات. خلاصة هذا الجواب وخلاصة هذا التحقيق أن يقال: أيها الفاخر، أنت ذكرت قياسا مؤلفا من صغرى وكبرى أن ماهيته غير معلومة والوجود معلوم. نقول لك: نحن لا نسلم الكبرى، لا نسلم المقدمة الثانية. ماذا قلت في المقدمة الثانية؟ الوجود معلوم. نحن هذه المقدمة الثانية لا نسلمها. نقول لك: ماذا تريد من قولك الوجود معلوم؟ إما أن تريد الوجود العام المطلق، الوجود الكلي، وإما أن تريد الوجود الخاص به تعالى. إذا كان مرادك من الوجود العام الكلي فهذا صحيح أنه الوجود معلوم، الكل يعلم هذا المعنى العام الكلي، لكن نحن لا نقول أن هذا الوجود بمعناه الكلي العام عين ذاته، نحن لا نقول بذلك، بل نحن نقول شيئا آخر، نحن ندعي أن وجوده الخاص هو عين ذاته، لا ذاك الوجود العام الكلي. ذاك الوجود العام الكلي، لا نقول بأنه عين ذات. وإن كان مرادك من الوجود الوجود الخاص، فنقول لك الوجود الخاص ليس معلوم لأحد، فتكذب الكبرى. الوجود معلوم، لو كان مرادك من الوجود الوجود الخاص فإنه هذا الوجود ليس معلوما لأحد. هذا خلاصة الجواب. العلامة رحمة الله تعالى عليه يفصل أكثر. ولأجل تفصيل البيان لا بد من تقديم هذه المقدمة. الوجود يطلق ويراد منه معنيان. المعنى الأول للوجود هو الوجود العام، هو مفهوم الوجود، هذا المفهوم الكلي، هذا الذي الحاصل في أذهاننا. مفهوم الوجود الحاصل في الأذهان ينطبق على جميع الموجودات، يصدق على جميع الموجودات، فهو مفهوم عام وكلي، لكنه يصدق على الجميع بالتشكيك، يقال على الجميع لكن بالتفاوت، هو ليس من قبيل المفاهيم المتواطئة وإنما من قبيل المفاهيم المشككة. كما يقال هذا الإنسان موجود، كذلك يقال الله موجود. معنى الوجود هذا المفهوم العام كما ينطبق على الإنسان ينطبق على الله عز وجل، لكن يصدق على الإنسان بنحو ويصدق على الواجب بالذات بنحو آخر. فإنه صدقه على الواجب يكون أولى وأشد وأول وأقدم كما ذكرنا سابقا من صدقه على الممكنات، من صدقه على الإنسان مثلا، فهو من قبيل المفهوم الكلي المشكك. إذن الوجود يطلق تارة ويراد منه المفهوم الكلي الوجود العام، هذا المعنى الذهني يحمل على جميع الموجودات سواء كانت واجبة أو ممكنة، وصدقه وانطباقه على الجميع صدق بالتفاوت، يقال بالتفاوت، يقال بالتشكيك، فإن وجود العلة يختلف عن وجود المعلول، وجود العلة مقدم على وجود المعلول، وجود العلة أقدم من وجود المعلول، وجود العلة أشد من وجود المعلول. لا شك ولا ريب أن صدق هذا المفهوم يتفاوت من مصداق لآخر، ولهذا يقال هو من قبيل الكل المشكك. إذن الوجود يطلق على هذا المعنى الأول، ويطلق الوجود على معنى آخر، يطلق الوجود ويراد منه الوجود الخاص، شخص الوجود، مصداق الوجود. عندما يقال الوجود الخاص، الوجود الخاص هو مصداق لذلك الوجود الكلي المفهومي أو المحمول الذي يقال على هذا الوجود الخاص. إذن عندنا وجود عارض هو وجود عام كلي مشكك، وعندنا وجود خاص يكون في مرتبة المعروض. الذي هو المعلوم لنا أيها الفاخر هو الوجود العام، هو الوجود الكلي، هو الوجود الذي يصدق على ويحمل على الجميع لكن بنحو متفاوت ومشكك. لكن هذا وإن كان معلوما لنا، لكن نحن لا ندعي أنه عين حقيقته تعالى. وكيف ندعي أنه عين حقيقته وهو مجرد مفهوم ذهني؟ واضح أن الذين يقولون بعينية الذات للوجود لا يريدون هذا النحو من الوجود، لأنه مفهوم ذهني، معنى ذهني. ثم هو معنى ومفهوم مشكك. لو كان هذا الوجود المشكك عين الحقيقة
إذا أقصد بالتشكيك يعني أنه Thank you.
الديمقراطيات والتضامن وحدة التضامن لكن فقط لقول الإنسان يقع بين الإنسان لا طريقة الإنسان الذي يتبعه غرابة لأنه أهد في كذا أنه أهد هذا أي أنه يكسب لها أن يكون لها أن تضامن بين الإنسان غرابة هذا هذا فقط
لا تكلم عن
له فكر التي مرتبة من اللوم مستقلة عن المرتبة الأخرى، فهي مختلفة بالذات، مع ذلك يصدق عليها الحمرة، يصدق على جميع هذه المجموعة الحمرة، فيصدق عليها المعنى الواحد وإن كانت مختلفة بالحقيقة، لأن مختلفات الحقيقة قد تشترك في لازم واحد. النتيجة، فالحقيقة حقيقة الواجب التي لا تدركها العقول، سواء عقول البشر أو الأعم من عقول البشر وغير ذلك من الموجودات كالملائكة مثلا. فالحقيقة التي لا تدركها العقول هي الوجودات الخاصة، هي الوجود الخاص للواجب. هذا الوجود المخالف لسائر الوجودات بالهوية وبالشخص، الذي هو المبدأ الأول، الذي هو فاعل، الذي هو يؤثر. الواجب لا يؤثر بمفهوم الوجود، وإنما يؤثر بوجوده الخاص، بوجوده الخارجي الذي هو المبدأ الأول. هذه غير معلومة. أما المعقول والوجود المعقول هو الوجود العام اللازم لذلك الوجود ولسائر الوجودات، وهو الوجود العام أولي التصور، هذا الذي كنا نتكلم عنه إلى الآن. الوجود بديهي، الوجود خير محض، الوجود كذا وكذا، هذا المعنى العام، وهو أولي التصور، بديهي التصور. ثم يقول: وإدراك اللازم، إدراك هذا الوجود العام، هذا لا يعني إدراك الملزوم، وإدراك اللازم لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة، وإلا لو كان إدراك العام، إدراك اللازم يقتضي إدراك الملزوم، فإنه للزم من ذلك أن نحيط بجميع الوجودات، لأنه ندرك الوجود العام اللازم لجميع الوجودات، ونحن لا نحيط بجميع الوجودات مع إدراكنا لهذا الوجود العام اللازم للجميع. إذن إدراك المعنى اللازم لا يعني إدراك ملزوماته. وإدراك اللازم لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة، وإلا لوجب من إدراك الوجود العام إدراك جميع الملزومات والوجودات الخاصة. ثم يقول: وكون حقيقته غير مدركة، وكون الوجود مدركا كما تتفضل به أيها الفاخر، ألم تقل أن حقيقته غير مدركة، ماهيته غير مدركة، ووجوده مدرك؟ مدرك، إذن حقيقته غير ماهيته، أو حقيقته غير وجوده، وكون حقيقته تعالى غير مدركة، وكون الوجود مدركان. هذا لا ينتج ما ذهبت إليه، وإنما ينتج ما ذهبنا نحن إليه، يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى وبين الوجود المطلق. هذا كل ما يدل عليه، كل ما يمكنه إنتاجه، أن حقيقته مغايرة للوجود المطلق، وهذا نحن لا نناقشك فيه. نحن نقول وجوده الخاص عين ذاته، لا ذاك الوجود العام المطلق. يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى وبين الوجود المطلق، ولا يدل على المغايرة بين حقيقته تعالى وبين وجوده الخاص. إذن دليلك لا يعارض ما ندعيه، دليلك لا يعارض ما ندعيه، وهذا التحقيق مما نبه عليه بهمنيار في كتابه التحصيل، وحرره المصنف في شرحه على الإشارات. والحمد لله رب العالمين.